الحمد لله على عظيم إفضاله وجزيل نواله مكرمنا بخاتم إنبائه وإرساله سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه الأرشد ووالاه في ذات الله الواحد الأحد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من ميزوا على من سواهم بالعلو والرفعة والمجد والسودد وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبعد فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا جل جلاله وتنزيله ووحيه وتعليمه وإرشاده تفضلا منه وتطولا على عباده انتهينا في سورة النحل إلى قول الله جل جلاله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم اجعلنا من المتذكرين وقد كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول عن هذه الآية إن أجمع آية في القرآن أعظم آية آية الكرسي وأجمع آية للأمر والنهي آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقد جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل وعند البخاري في كتاب الأدب المفرد في نزول هذه الآية أن سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه أخ النبي من الرضاعة مر عليه يوما فجلس يتحدث معه ثم شخص ببصره صلى الله عليه وسلم نحو السماء وأخذ يرقب أمرا نازلا حتى انتهى فوضع بصره على اليمين وتحول إلى اليمين وأخذ يستمع ويقرأ ثم رفع البصر نحو السماء حتى غاب الشخص الذي يرقبه ثم تحول إلى جلسته مع سيدنا عثمان فسألته فقال أتاني جبريل قال ما قال قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يقول عثمان بن مضعون فقرأتها على أبي طالب قال فعجب بها ثم قال يا بني غالب اتبعوه فإن الله أرسله إليكم يأمر بمكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا جاءنا عن أكثم ابن صيفيه أنه لما بلغه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم خبره وبعث من قومه من أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن وفد أكثم إليك يسألك من أنت وما جيت به فقال لهم أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله بعثني إلى خلقه وقرأ الآية عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون في قراءة تذكرون قال فعجبنا بها وأخذنا تروها فكرر قلنا له ردها علينا يا رسول الله قال فكررها حتى حفظناها فرجعنا إلى أكثم وتلونا عليه الآية وأخبرناه بما قال رسول الله فقال يا قوم إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا أذنابا لا يسبقكم الناس إليه روح وعزم أن يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسافر فأدركه الموت في الطريق فمات على حال جميلة. وفيه نزل قول الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله جل جلاله وتعالى في علاه: إن الله يأمر عباده والمكلفين من الإنس والجن الذين خلقهم وأرسل إليهم عبده محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، يأمر بالعدل الإنصاف وأداء الواجبات والفرائض، يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان، يأمر بالعدل والإحسان، وهو التفضل والترقي في العبادة كأنه يرى الرب جل جلاله، والعمل بالمندوبات وكثرة الطاعات. ما سمعتم الكلام عمن اشتهر في الأمة بأرباب الطرق، لكل من أقام أمره منهم على أسس الأئمة الهادين المهتدين من العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله عز وجل. يأمر بالعدل والإحسان، بترك المكروهات والشبهات، فإن كان في العدل ترك المحرمات ففي الإحسان ترك المكروهات والشبهات التي قال عنها الهادي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، طلب البراءة والنزاهة والكمال لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقد دخل إيتاء ذي القربى ما كان منه واجبا في العدل وما كان مندوبا في الإحسان، ولكن نص عليه اعتناء بشان صلة الأرحام، بر الوالدين وصلة الأرحام في جانب الطاعات له شان عظيم ومقام فخيم وأثر عميق جسيم في القرب من الله ونيل رضوانه ونيل الدرجات والمثوبة الكبيرة وصلاح أحوال الناس في معاشهم ومعادهم. البر والصلة وإيتاء ذي القربى. وقد جاء محمد بن كعب القرظي يقول: دعاني عمر بن عبد العزيز وقال لي: صف لي العدل، إن الله يأمر بالعدل. قال: صف لي العدل. قال: قلت له: بخين، سألت عن جسيم وأمر عظيم عامل، من كان أكبر منك من الناس كأبيك، وعد من أصغر منك كابنك، ومن ساواك كأخيك رجالا ونساء، واحذر أن تضرب صوتا واحدا غضبا لنفسك فتعتدي فينتقم الله منك. هذا العدل عامل. واعتبر كل من كان أكبر منك أب، كل من كان أصغر منك ابن، كل من كان في سنك أخ، واحذر أنت. وقالوا: عاقبهم على قدر ظلمهم وقدر أجسادهم، على قدر ظلمهم وقدر أجسادهم، واحذر أن تضرب صوتا واحدا غضبا لنفسك فتعتدي فتكون من العادين فيحاسبك الله. إن الله يأمر بالعدل. وكم عملت هذه المعاني والآيات في مثل عمر بن عبد العزيز أيام خلافته حتى حرمته المنام ليلة وليلة وليلة وليال كثيرة. مرت عليه سنتان وأشهر، ستة أشهر، لم يغتسل فيها من جنابة إلا مرتين، شغلا بحاله مع الله استعدادا للقائه تعالى في علاه. وأظهر الله فيه من صدقه ونيته في العدل أن وفر الأموال للخلق حتى دير بالذهب فلم يرضى يقبله أحد من بلد إلى بلد وأمر برده إلى بيت المال عليه الرضوان. وكان ما كان من ظهور البركات في ذلك الزمن اليسير. فقل لدعاة الاقتصاد في العالم: أفي خلال سنتين تغنون شعوبكم حتى لا يقبلوا الذهب؟ ما رأيناكم بعد التبجح الكبير وبعد سنين إلا تستمرون في النهب والسلب وتعملون الحيل لأخذ ثروات الغير، فماذا عندكم من اقتصاد يا كذبة على أنفسكم وشعوبكم وعلى أهل أزمنتكم؟ لكن الصدق عند أهل الصدق. ولقد قال الرحمن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وصدق الله. وأيقن من أيقن بذلك من المؤمنين، فإن عملوا لإصلاح القرى والمدن أقاموا أسس الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والتقوى. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول جل جلاله: لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنة النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. خبر صدق، ما هو تجربة ولا نظرية، هذا خبر صدق حق واقع. من عمل صالحا من ذكر أنثى كما سيأتينا قريبا في هذه السورة في الصفحة المقبلة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعزة الذي أنزل القرآن، كل الذين صدقوا في الإيمان وعملوا الصالحات من رجال أو نساء حيوا حياة طيبة في أي زمان كانوا وتحت أي ظرف كانوا وفي أي بلاد كانوا، نالوا الحياة الطيبة وهم في الدنيا. ولما قالوا لبلال: أما كنت تحس بأثر السياط وأنت تضرب في مكة وأنت تردد أحد أحد تنشد تغني بالتوحيد؟ قال: خلطت ألم تعذيبهم بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان على ألم التعذيب. ابتدأت حياته الطيبة بإيمانه وعمل صالح وهو في تلك الأيام. ثم في عالم الصورة والحس ما مرت الأيام إلا وهو يعلو الكعبة يؤذن على ما كانوا يضربونه عليه ويعذبون عليه، يعلنه من فوق الكعبة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله عليه الرضوان. وهكذا كان ما كان لكل من آمن وعمل الصالحات. ولكن ضعف العقل ووجود الغطرسة والكبرياء والانحراف والشذوذ أعاش الكثرة الكاثرة من بني آدم والجن يجربون نظريات من عندهم وأعمال يريدون بها الحياة الطيبة. وكل من قام بذلك بأي مستوى وعلى أي نظام يخالف ما أنزل الله لم ينتهي إلى حياة طيبة، ولا يزالون يكررون على أنفسهم ولا ينتهون إلى الحياة الطيبة، ولن ينتهوا إلا لأن يأخذوا منهج الذي خلق الحياة جل جلاله. إذا خلقوا منهج، أخذوا منهج خالق الحياة وطبقوه في حياتهم، طابت حياتهم بتطيب المحيي المميت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، حق المؤمن إذا سمع الخطاب من هذا الإله أن يقوم بالأمر كما ينبغي. ومر بعض المتدبرين في ختمة قال لي فيها غير ختمة الأسبوع غير ختمة الشهر لختمة لي فيها 16 سنة. أين وصلت فيها؟ قال لا عند قولي إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كم لك لي أيام وأنا في العدل وقيمه في عيني وفي رجلي وفي فرجي وفي بطني وفي أعضائي وفي قلبي عدل، وفي أسرتي وفي نفسي وفي أهلي، وأنا أيام واقف عند قولي بالعدل. وهكذا فقال بعض أولئك العارفين المتذوقين خطاب الرب، قال مررت على قول الأمر بالعدل فناصفت ربي وأخرجت نصف ما أملك لوجهه. كما سمعتم سيدنا عمر بن الخطاب في غزوة تبوك جاء بنصف ما يملك. قال ثم وصلت إلى قوله والإحسان فأخرجت الباقي، العدل والإحسان لقيت للباقي وما أنفقته له. وحدثنا صلى الله عليه وسلم أن غنيين من أثرياء بني إسرائيل كل عمل منهما عملا، قال فلما مات أوقف الله الأول، قال ما عملت فيما أنعمت عليك؟ قال يا ربي بذلته في مرضاتك وفي سبيلك وما تحب، ووثقت بطولك وجودك على أهلي وولدي. قال فقال الله أما إنما كنت ترجو لأهلك من وولدك قد أنزلته بهم، أنا بعد موتك أغنيهم وأجريهم وأدر عليهم الرزق. قال ووقف الآخر فقال ما عملت؟ قال خفت على ولدي العيلة والفقر فأتركته لهم. قال فقال الله أما إنما كنت تخشاه على أهلك وولدك قد أنزلته بهم، هلك المال الذي ورثوه في أقرب الوقت وعاشوا فقراء طول أعمارهم. هذا الذي أراد بعقله القاصر أن يرزق وهو يعرف نفسه خرج من بطن أمه لا يملك شيء، وكأن الذي رزقه لا يقدر أن يرزق أولاده من بعده. ولما قالوا لعمر بن عبد العزيز أبقي شيئا من مالك لولدك، قال ولدي إن كان من الصالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كان غير ذلك فلا أعين فاسد على معصية الله، ترك كل شيء يعصي الله به، إن كان من الصالحين فعندي واحد قوي يتولى أمره ويأخذ به وهو يتولى الصالحين جل جلاله وتعالى في علاه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، خذ منزلتك خذ درجتك ولو تبتدئ من الآن في ترتيب العدل في نياتك ووجهتك وأدبك وحالك مع أسرتك ونظرتك إلى العالم وما فيه. ذكروكم بنعمة الله، منكم من يعيش في كسب أعلى ما يمكن كسبه من الدنيا، وأكثر الناس في الأرض في هموم وأموم وحروب وكروب واشتغال بترهات وفانيات ومعاصي وما يوجب العطب والغضب. هذه نعمة من الله لمن أنعم عليه بهذه النعمة، وهم المخلصون الصادقون في كل مكان على ظهر الأرض وهم قليل. وأكثر أهل الأرض مشغولون بما لا ينفع، بل مشغولون بما يضر، بل مشغولون بما يوجب هلاك الأبد. فاقدروا النعمة واعرفوا عظمة المنعم، وقوموا بحق العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لا يبقى في دياركم ولا منازلكم ظلم ولا إساءة، أقيموا العدل والإحسان فإن خالقكم بذلك أمركم. ولا يبقى في مجتمعاتكم عاق لوالدين ولا قاطع لرحم، فإن الرحمن قال وإيتاء إعطاء ذي القربى المعروف والإحسان والصلة، وإيتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء، كل ما يستشنع من الذنوب والمعاصي ومن أفحشها بعد الشرك بالله تبارك وتعالى الزنا واللواط، ينهى عن الفحشاء. فطهروا دياركم ومجتمعاتكم عن هذه الرذائل والقبائح التي يدعو إليها عدو الله، لا لينفعكم لا والله بل ليضركم. لا لتهنأوا لا والله، بل لتتعرضوا لعذاب وألم ووجع شديد لا يطاق، بل لتتعرضوا في الحياة الدنيا قبل الآخرة لهموم وغموم وأمراض وآلام. دعاة الشر ودعاة نشر الفواحش على ظهر الأرض هم أعداء أنفسهم وأعداء كل من يسمعهم ويتبعهم، كائنين من كانوا، شعوبا أو دول، صغارا أو كبار. الدعاة إلى الفحشة أعداء أنفسهم وأعداء كل من يتبعهم ويستمع لهم ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة، وإن انطوت الحيلة والتلبيس على كثير من عباد الله. يا عبدة الفروج والبطون، يا عبدة اللذائذ الحقيرة الزائلة التي تهتكون بها الأعراب وتهتكون بها القيم وحقائق الإنسانية في الدنيا، ما أنتم إلا متبوئون مراتب إبليسية لم يستطع إبليس في عالم الإنسان أن يبثها إلا عبركم. فما أرذلكم وما أرذل ما وصلتم إليه، هم دعاة الفسق في زماننا يكونون من كانوا، هم أعدى أنفسهم وأعدى أهل بلدانهم وأعدى كل من يستمعهم ويطيعهم ويتبعهم، أعداء الإنسانية، أعداء القيم، أعداء الفضائل. من أجل الشهوات الخبيثة تركتم القيم وفطرة الإنسان التي فطره الله عليها، وهتكتم الأعراض وفيها الأمراض في الدنيا قبل الآخرة. وإذا كانت قيمة الإنسان أن يقضي هذه الشهوة الخسيسة ويبذل لها عقل وفكر وماله، فما قيمته إذن؟ وما مهمته وما كرامته وما شرفه وما عزته؟ إنكم لأجل المال تتركون كثيرا من الشهوات لتحصيله، لأجل السلطة تتركون كثيرا مما تشتهون لتحصيلها، ألأجل أمر الرب وحياة الأبد وسعادتها لا تتركون هذه الرذائل؟ ولكن من لم يرد الله أن يطهر قلبه لم يعش إلا في القذر والوسخ. يا ربي طهر قلوبنا، يا ربي نجنا عن شوائبنا، وينهى عن الفحشاء والمنكر، كل مخالفة لأمر الرب منكر، كل مخالفة لأمر الإله منكر، أمر يجب أن يستنكره ذو الفطرة والعقل السليم والقلب السليم. ما خالف أمر الله منكر، ومع ذلك كله خص من بين المنكرات والفحشة واحد بذكره بالخصوصية، والبغي الظلم، ظلم بعضكم لبعض، أفراد وجماعات وأحزاب وهيئات ودول ما رأيناها تعيش كثير منها إلا على الظلم وعلى البغي. هذا الذي ينهى الله عنه. أيريد من يصر على ما نهى عنه خالقه أن يعيش نفسه أو أهل بلده في حقيقة سعادة أو حقيقة طمأنينة أو حقيقة شرف أو حقيقة هدوء أو حقيقة أمن؟ لا والله. لكن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المخالفون لأمر الله، من ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والعقلاء من جميع المنصفين على ظهر الأرض يستطيعون أن يتحدوا هؤلاء في أفكارهم شعوبا ودول، أن يحصلوا حقيقة الاستقرار والطمأنينة والأمن والعيشة الطيبة في مع مخالفة أمر الله وبغير منهج الله. لا وجدوه فيما مضى ولن يجدوه فيما يأتي إلا بالرجوع لأمر الله. الأرض ليست لهم ولا خلقوها، خالقها حكم في بهذا الحكم على من يعيش فيها، ولا معقب لحكمه، ولا السماء لهم ولا خلقوها. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. فيا ما أسعد من يعيش على ظهر الأرض آخذا منهاج خالق الأرض ومكونها، هو الجدير بالسعادة هو الجدير بالطمأنينة، هو الجدير بالسرور والأنس والحبور المتصر بسرور القبور ويوم النشور ودخول الجنات. اللهم أكرمنا بالتقوى وارزقنا العمل بهذه الآية، نأتمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يا رب، وننتهي انتهاء تاما كاملا عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولا نظلم أهلنا ولا أولادنا ولا فقراءنا ولا الضعفاء فينا ولا نظلم أنفسنا. يا رب أعذنا من الظلم ودعوة المظلومين، أعذنا من البغي، أعذنا من المنكر، أعذنا من الفحشاء. يا رب أرزقنا القيام بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وفي ذلك الفوز والسعادة. ثبتنا يا رب على ما تحب واجعلنا فيه من تحب، واختم شهر رجب بقيامك بهذا الامتثال للأمر والانتهاء عن هذا النهي في الآية هذه وحدها، فهي أعدل آية أجمع آية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ارزقنا التذكر يا كريم، وجد علينا يا رحيم، وبارك لنا في خاتمة رجب وذكر الإسراء والمعراج وتعظيم مشاهده التي أشهدته إياها ليبلغنا إياها حقيقة نتائج أعمالنا وكسبنا في الحياة. ولا هناك مختبر يحلل كهذه الإراءة من الجبار الأعلى الخالق لأصدق الخلق هذه نتائج الأعمال، فلا شيء أصدق من ذلك. هذه نتائج الأعمال، المشاهد التي شاهدها صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فلنتأملها ولنأخذ نصيبنا منها ولنعلم أنه الأصدق وأنه الناطق بالحق عن الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله في الوافدين والزائرين وفي هؤلاء الشيوخ الأجلة وفي سلوكهم وفي ما ينفع الله على أيديهم، ومن يهتدي بالهدي ومن يقتدي بالقدوة الحسنة ومن يتصل بالسير إلى الحق جل جلاله. وبارك الله لنا وللأمة في خاتمة رجب وفي شعبان والموسم الكريم المبارك لزيارة النبي هود عند أهل حضرموت، جعلها الله من أبرك الزيارات على المؤمنين وعلى أهل العالم وأهل وجود كل، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.